وينهى عن قتل الأسد؟ لا. أو ينهى عن قتل النمر الضاري الذي يفترس؟ لا. وهذا أمر واضح بحمد الله تعالى. وفي الحديث فوائد، منها حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم، حيث يحد العلم بمثل هذه الحدود فيقول خمس ويقول ثلاث، سبعة يظلهم الله، ونحو هذه الأساليب التي تعين على ضبط العلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو قال يجوز قتل كذا وكذا 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 لربما نسي بعض الرواة بعض هذه الأشياء، وإنما كان من حسن تعليمه عليه الصلاة والسلام أن يحدها بالعدد. حتى لو فرضنا أن الإنسان نسي، عرف أنه نسي إيش؟ واحدة أو اثنتان، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند الإمام مسلم: عشر من الفطرة، قال الراوي ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم سرد هذه العشر سردا من دون حد، فقال من الفطرة قص الشارب والختان ونتف الإبط إلى آخره، ثم انفض الرواة، فربما بعضهم يقول ذكر عشرا وربما بعضهم يقول ذكر تسعا، لكن إذا قال عشر انتهى الموضوع، فيبقى دورك أنت في الحفظ والضبط. ومن الفوائد أيضا جواز كما تقدم قتل كل ما شابه هذه الحيوانات في الأذية والعدوان على الناس، فكل ما اتصف بهذه الصفة جاز قتله، والله أعلم. نعم. لبعد.
وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه. ولفظ مسلم: من أتى هذا البيت.
هذا الحديث ظاهر في فضل الحج، وقد بوب عليه البخاري رحمه الله بقوله: باب فضل الحج المبرور. والحقيقة أن هذا الحديث ليس موضعه هنا، بل موضعه في أول الباب، في أول الباب، لأن هذا الحديث ظاهر في فضل ماذا؟ الحج. لكن ربما يكون مأخذ المصنف رحمه الله تعالى من إتيانه بهذا الحديث في هذا الموضع لبيان تحريم الرفث والفسوق في الحج، واضح؟ ولكن هل يصح الاستدلال بهذا الحديث على تحريمهما من هذا الحديث؟ الجواب لا، لأن الحديث إنما هو في فضل، أو في كأنه يقول من أراد أن يحصل على هذا الثواب العظيم فلا يرفث ولا يفسق. أما الفسق فواضح أنه محرم، لكن الرفث، والحق أن هذا الحديث حقه أن يكون في الأول، ولكن قد يكون هذا هو مأخذ المصنف رحمه الله. وإن كان غاية ما يدل عليه الحديث هو أن هذا الحديث رتب فيه الفضل على تجنب الرفث والفسوق. وعلى كل حال هذه وجهة نظر. والحديث أخرجه كما قال مصنف الشيخان، ورواه الترمذي أيضا وابن ماجه كلهم من طريق أبي حازم سلمة بن دينار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقول المصنف هنا نعم، وقوله في الحديث يرفث فلم يرفث، الرفث هو الفحش في الكلام، الفحش في الكلام، وقد يفسر بالجماع والتحدث به، وقيل هو مذاكرة ذلك مع النساء. ومن هنا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في معنى قوله تعالى: فلا رفث، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق، وهم متفقون على أن الجماع داخل في الرفث دخولا أوليا، ولكن اختلفوا فيما دون ذلك. فابن عباس رضي الله عنهما وهو حبر القرآن يرى أن ذكر أمر الجماع لكن من غير حضرة النساء غير داخل في الرفث، وذلك حينما رجعه أبو العالية عندما ذكر بيتا من الشعر فيه شيء من الرفث، فقال أبو العالية: تقول هذا وأنت محرم؟ فقال: إنما ذلك إذا كان بحضرة النساء. وعلى كل حال الأولى للإنسان أن يجتنب كل ما فيه ذكر لأمر النساء وأمر الفراش، حتى ولو لم يكن بحضرة النساء، حتى يسلم له حجه. وقوله هنا يفسق أي لم يأتي بمعصية ولا سيئة، وهذا على وجه العام، لأن الإنسان قد يبتلى في الحج أحيانا بنظر محرم، وهذا كثير نسأل الله العافية والسلامة والهداية. لكن المقصود به من يتعمد، واحد أبصر امرأة فأطلق بصره وسمر عينيه فيهما، هذا هو المؤاخذ. إنسان أطلق لسانه في الكلام في الغيبة، أطلق لسانه في الجدل العقيم، الجدل الذي يترتب عليه شقاق ونزاع، كل ذلك يؤاخذ به الإنسان. أما ما ليس الإنسان فيه قصد كالنظرة العابرة، النظرة الأولى مثلا، فإن هذا لا يؤاخذ به الإنسان. وفوائد الحديث تقدمت في أول الباب، وهي مسألة هل التكفير خاص بالصغائر أم هو عام، ولا حاجة للتكرار. نعم.
عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، متفق عليه.
وهذا الحديث واضح في جواز الحجامة للمحرم، وهو كذلك سيأتي إن شاء الله تعالى. والحديث أخرجه السبعة إلا ابن ماجه. وإذا قلنا السبعة فإنما نقصد تحت اصطلاح الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، والمقصود بهم يا حاتم
ستة مع الموطأ مع المسند.
أحسن.
مع المسند
مع أحمد في المسند، أصحاب الستة ومسند أحمد، فهم أخرجوا إلا ابن ماجه. وقوله هنا احتجم، والحجامة معروفة وهي إخراج الدم بالفصل، إما بالرأس أو بالظهر أو بالقدم. وها هنا وقع احتجامه عليه الصلاة والسلام أين؟ في رأسه. وقد دلت الرواية الأخرى على أن سبب حجامته عليه الصلاة والسلام كان بسبب الصداع عليه صلوات ربي وسلامه، وبعضها فسرته بالشقيقة، وهي نوع من الصداع النصفي اللي يسمى الصداع النصفي. وهذا الحديث يدل على جواز الحجامة للمحرم، وأن الشعر الذي يسقط من الإنسان بسبب الحجامة نعم يحتاج إلى أن يزيله لا فدية فيه، وهذا هو الصحيح، لأن الحديث ثابت في الصحيحين من حديث ابن عباس من حديث ابن عباس، ومن حديث عبد الله بن مالك ابن بحينة أيضا رضي الله تعالى عنهم جميعا، ولم يذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ، وإنما الفدية جاءت بحلق الشعر كله كما في حديث كعب بن عجرة الآتي بعد حديثين. نعم.
وعن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور بن مخرمة لا يغسل المحرم رأسه، فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك، فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال الإنسان يصب صب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل، متفق عليه، واللفظ لمسلم.
هذا الحديث موضوعه في جواز اغتسال المحرم للتبرد والتنظف أيضا لو أصابه عرق أو شيء من هذا القبيل. ولهذا بوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث بقوله باب الاغتسال للمحرم، وإنما قلنا للتبرد والتنظف لأن الإنسان إذا أصابته جنابة فيجب عليه ماذا؟ أن يغتسل، وليست المسألة بالخيار، لأن عبادته لا تصح إذا أصابته جنابة إلا بعد أن يغتسل. فإذا الحديث في حيز ماذا؟ المستحب، في حيز التبرد والتنظف. والحديث متفق عليه كما قال المصنف، وقد أخرجاه من طريق مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم ابن عبد الله بن حنين عن أبيه، فذكر القصة. قوله هنا بالأبواء تقدم أنها على بعد 240 كيلو تقريبا من مكة إلى جهة المدينة، والمعنى أن النقاش الذي حصل بين عبد الله بن عباس والمسور رضي الله عنهما وقع في الأبواء. وقوله بين القرنين، أين أي بين قرني البئر؟ تعرفون أن البئر يكون لها قرنان تعلق عليهما أعواد حتى تثبت عليها البكرة أو المحالة التي نسميها نحن، فهو جالس بين انتصب بين العمودين وأطلق الستر حتى يغتسل رضي الله عنه. والحديث صريح في جواز الاغتسال للتبرد والتنظف، خلافا لمن كره ذلك من أهل العلم كمالك رحمه الله، مع أنه أخرج الحديث، وذلك أنه إنما كره رحمه الله أن يغطي المحرم رأسه بالماء، ولم يكره مجرد ماذا؟ صب الماء. ولكن الصحيح أنه جائز. وقد جاءت آثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعن التابعين بفعل هذا، وهو أنهم كانوا يغتسلون في البحر أو في غيرها من أماكن الماء المجتمعة. ودليل أو حديث الباب صريح في هذا، والحديث فيه فوائد لطيفة، منها مناظرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الأحكام، وهذا أحد أبواب العلم، وهي المناظرة، لأن المناظرة تفتح آفاقا للتأمل والتفكر، فقد يخفى على الإنسان شيء من العلم فيناظره صاحبه فيفيده. ومن الفوائد أيضا أن الصحابة كان مستقرا عندهم قبول خبر الواحد، خلافا للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع الذين يحصرون قبول الخبر خاصة في أبواب العقائد على ماذا؟ على ماذا؟ على أن لا يف... على يعني يرفضون خبر الواحد، وهذا لا شك أنه باطل. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث أصحابه إلى الملوك من أهل الأرض ليبلغوهم الدين في أمته، ويرتب على هذا الخبر منهم أمور، منها حربهم، منها حربهم. وعلى كل حال الصحابة كان مستقرا عندهم قبول خبر الواحد. ووجه ذلك أن ابن عباس أرسل عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب فأتاه بالخبر فقبل المسوار. ومن الفوائد أيضا أن قول الصحابة ليس بحجة، أن قول بعض الصحابة ليس بحجة على بعض. والدليل على هذا أن المسور لم يسلم لابن عباس لمجرد قوله، بل طلب البينة على ذلك من السنة. وأما حديث أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم فهذا الحديث لا يصح، ولو صح فالمراد به قبول روايتهم للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا قبول رأيهم الذي يخالف السنة أو يخالفهم فيه غيرهم. أما إذا قال الصحابة أو بعضهم قولا ولم يعرف له مخالف، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن قولهم هذا معتبر وحجة، كما قلت بشرط ألا توجد مخالفة لقولهم من قبل غيرهم من الصحابة. وفي الحديث من الفوائد أن الغاسل يجب عليه أن يستتر عند الغسل حتى لا يبدو منه تبدو عورته. ومنها أيضا جواز الاستعانة بالآخرين في الطهارة لقوله فقال لإنسان نصبب، وليس هذا من خوارم التوحيد، وإن كان الأكمل للإنسان أن يعتمد على نفسه مطلقا بحيث لا يحتاج إلى أحد قدر الإمكان، اللهم إلا في أحوال منها أن يكون هذا الرجل مخصصا لخدمته، كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين وإمام الموحدين، حيث استخدم بعض أصحابه من العبيد والأحرار، أو أن يكون هذا المستخدم والمأمور بالعمل ممن للآمر عليه منه، كالوالد بالنسبة لولده أو العالم بالنسبة لتلميذه، فهذا مما يغتفر فيه لذهاب معنى الميل، نعم، أو الحاجة أو المنة من المخلوق على المخلوق الآخر. واضح؟ وعلى كل حال كلما أمكن الإنسان أن يقضي حوائجه بنفسه فهو أولى. ومن الفوائد أيضا جواز الكلام والسلام حال اغتسال الإنسان، وهذا له أدلة أخرى في صحيح مسلم، حديث أبي الجهم رضي الله تعالى عنه، وقد وصله البخاري وهو معلق عند مسلم، وهو المعلق الوحيد عند الإمام مسلم، حينما جاء رجل أو جاء أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل من كان معروف، فسلم عليه ولم يكن على، لا هذه مسألة تتعلق برد السلام حال الطهر، نعم هذه مسألة أخرى. المقصود أنه لا بأس بالسلام على المغتسل. وقد جاء هذا أيضا في الصحيحين في قصة أم هانة حينما أجارت رجلا من أقاربها فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل عام الفتح، وقالت يا رسول الله، وهو يغتسل سلمت عليه وقالت يا رسول الله، السلام لم يأتي في الصحيح إنما جاء في رواية الترمذي، وقالت يا رسول الله إن ابن عمك زاعم أنه قاتل رجلا قد أجرته، قال قد أجرنا من أجرت يا أم هانة. ومن الفوائد أيضا جواز اغتسال المحرم وتشريبه شعره بالماء، ودلكه أيضا بيده، وأن هذا ليس مما يجب عليه أن يتحرز منه، حتى ولو فرضنا أنه قد يتساقط منه شعر، فإن المغتسل لا يقصد بذلك التساقط، وإنما يقصد بذلك الاغتسال، والله أعلم. نعم.
وعن عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية، فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، تجد شاة؟ فقلت: لا. فقال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع. لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري.
أحسنت. هذا الحديث موضوعه في حكم حلق الرأس للمحرم عندما يتضرر ببقائه، والحديث أخرجه الشيخان وكذلك ابن ماجه من طريق عبد الله بن معقل فذكره. وقوله رضي الله عنه: نزلت فيا، يعني آية الفدية في سورة البقرة: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم، هذا الشاهد، حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقوله عليه الصلاة والسلام: أرى بمعنى أظن، أرى بمعنى أظن، وإذا قال الإنسان أرى أي أظن، وإذا قال أرى فهو من الرأي المعنوي، الرؤية المعنوية. وقوله: ما كنت أرى الوجع، أي المرض بلغ بك إلى هذا الحد، تصور رجل من شدة الوجع يتناثر القمل على وجهه، لا شك أنه ظاهر في الإعياء والتعب والمرض. والحديث فيه مسائل: الأولى، الحديث يدل على أن المحرم إذا كان به أذى من رأسه لقمل أو نحوه واحتاج أن يحلق رأسه، فإنه يجوز له أن يفعل ذلك، يجوز أن يفعل ذلك ولا إثم عليه، لأنه حلق لعذر، ولكن الفدية واجبة عليه، وهذا بالإجماع لنص الآية الكريمة، وهذا أمر مجمع عليه، حتى عند الظاهرية يرون وجوب الفدية في هذا الموضوع لنص القرآن عليها. والحديث كما ترون بروايته هنا جاء في الإلزام بالشاة، ثم التخيير بين إيش؟ الإطعام والصيام. ووقع عند الإمام مسلم من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صم أنسك شاة، أو صم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين. وهذا اللفظ مطابق للفظ القرآن، عفوا، مطابق لما دل عليه القرآن من التخيير بين هذه الأشياء 3. وإلا لو أخذنا بظاهر حديث الباب لقلنا لمن فعل محظورا وأراد أن يفدي: انتبه، ابحث عن شاة أولا، فإن لم تجد فصم أو أطعم. ولكن الروايات الأخرى، وعبد الرحمن بن أبي ليلى من فقهاء الكوفة، وروايته هذه أرجح، وهي أحد ألفاظ الإمام مسلم، أرجح لموافقتها لماذا؟ لظاهر أو للفظ القرآن الكريم. وعلى هذا فمن نعم بل نعم وعلى هذا فمن وقع له شيء يحتاج إلى نعم مثلا من حلق رأسه، دعونا نمثل بهذه الباب، فإنه مخير بين هذه الأشياء 3، وإما أن يطعم، عفوا، إما أن يصوم أو يطعم، أو فدية من صيام أو صدقة وهي الإطعام، أو نسك وهي فدية من صيام أو صدقة أو نسك، الصيام 3 أيام، أو صدقة وهي إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو نسك وهي الذبيحة. وبهذا التخيير نعلم خطأ أولئك المفتين الذين إذا سألهم أحد عن فعل محظور قال: اذبح شاة مباشرة، وهذا لا شك أنه تضييق على الخلق. وعلى المفتي أن يقول إذا كان المقام مقام فعل محظور أن يقول: أنت مخير، إما أن تصوم 3 أيام أو تطعم 6 مساكين أو تذبح شاة، هذا تخيير الله، فلماذا أنا أحجر على الناس وألزمهم بدمع أن أكثر الحجاج فقير، أكثر الحجاج لا يستطيع ترهقه أن يذبح ذبيحة قيمتها 400 ريال، أو 500 أو أقل بقليل. فعلى من تولى جانب الإفتاء أن يتقي الله عز وجل وأن يفسح للناس في هذا، فيقول له فعلت محظور؟ قال نعم. فأراد أن يجبر هذا النقص فعليه أن يخيره بما خير به النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة، بل بما خير الله عز وجل به عباده. الثانية، وقبل أن أنتقل للمسألة الثانية، ينبغي أن يعلم أن هناك عدة طرق وردت عن كعب بن عجرة بلفظ التخيير في الأشياء الثلاثة كما يقول ابن عبد البر، وعليه مضى عمل علماء الأمصار. المسألة الثانية، ظاهر الحديث أن مكان فعل الفدية حيث وقع المحظور. واضح المسألة؟ يعني أين يذبح الإنسان؟ أين يصوم؟ أين يطعم؟ هل يلزم أن يذهب إلى الحرم أم لا؟ أما الصيام فمحل اتفاق، لا يلزم أن يصوم في الحرم، لكن الخلاف في الإطعام والنسيكة أو الذبيحة. فذهب الإمام أبو حنيفة الشافعي وأحمد يرون أن هذه لا بد أن تكون في الحرم أو تدفع إلى فقراء الحرم. وذهب مالك رحمه الله إلى ظاهر الحديث، وهو أن الإنسان يطعم أو يذبح في المكان الذي حصل فيه فعل المحظور، وهذا أقرب إلى ظاهر الحديث، وقول مالك أقرب إلى ظاهر الحديث. ويؤيد هذا أن عمل التابعين كما يقول، أو أكثر التابعين كما يقول الحافظ بن حجر، على هذا، أكثر التابعين على عدم اشتراط إيش دفع فدية الأذى إلى الحرم، ولو أن الإنسان دفع إلى الحرم احتياطا لكان جيدا. المسألة الثالثة والأخيرة في هذا الحديث، وهي أن حلق الرأس هو المحظور الوحيد الذي دل النص على وجوب الفدية فيه. حلق الرأس للمحرم هو المحظور الوحيد من محظورات الإحرام الذي دل النص على وجوب الفدية فيه. أما غيره من محظورات الإحرام كأخذ الشعر مثلا من بقية أجزاء الرأس الجسد، أو تغطية الرأس، أو استعمال الطيب، أو عقد النكاح، مع أن عقد النكاح لا فدية فيه، لكن في باقي المحظورات التي تجب فيها الفدية عند عامة العلماء، كيف ألحقوا بقية المحظورات بهذا المحظور؟ كثير من أهل العلم يلحق بقية المحظورات بهذا المحظور بجامع ماذا؟ الترفق، بجامع الترفق. والواقع أن هذه العلة ليست بدقيقة، لأن الإنسان يجوز له أن يغتسل في حال الإحرام، وهذا نوع من الترفق، ولا يجب عليه بذلك إيش؟ ولا يجب عليه بذلك دم. ولو قيل بأن بقية المحظورات إذا فعلت فإنما هي نقص في حج المحرم فاحتاج أن يجبر هذا النقص لكان أجود. واضح؟ أقول لو قيل بأن سبب إيجاب الفدية في بقية المحظورات هو أنه لما فعل الحاج محظورا هل يكون حجه فيه نقص ولا لا؟ فيه نقص، فيحتاج أن يجبر هذا النقص بشيء، فبأي شيء يجبر؟ دلت الآية على أن، يعني الآية كالإشارة إلى بقية المحظورات، وهو أنك أيها الحاج حينما تحتاج إلى فعل محظور فإنك تجبر هذا بشيء. كيف تجبره؟ لا بد من دم، عفوا، لا بد من أحد هذه الأشياء الثلاثة. ومن المحظورات التي قد يسأل عنها الناس خاصة في هذا الموسم هو لبس الخفين، هو لبس الخفين. فنقول من احتاج إلى لبس الخفين لشدة البرد فليلبسهما وليفدي، فليلبسهما وليفدي إما بصيام أو بصدقة أو بنسك. واضح يا أخوان؟ طيب. والظاهرية أبوا أن يلحقوا بقية المحظورات بهذا المحظور، فاكتفوا بأن الفدية إنما هي في حق من حرق رأسه، وأما بقية المحظورات فلا يرون أن عليه شيئا، بل يرون أنه يجب أن يتوب ولا عليه شيء. وقول الجمهور أسعد وأصح لما ذكرت لكم آنفا، من أنه لما وقع في حج المسلم نقص فلا بد أن يجبره، بل أقول إن هذه الفدية من رحمة الله، بعباده حتى يجبر ما يقع في عبادتهم من النقص. أما التوبة إنما تكون في حق من تعمد الإثم، إنما تكون في حق من تعمد الإثم، والإنسان لا يأثم على أنه مريض احتاج إلى حلق رأسه. ومع هذا نقول من احتاج إلى فعل محظور فعليه مع الفدية أن يستغفر الله عز وجل أيضا، أن يستغفر الله عز وجل مع هذا. والحديث فيه فوائد، منها جواز حلق شعر الرأس مع التضرر ببقائه لكن يفدي كما تقدم. وهذا دليل على ماذا؟ على تحريم حلق شعر الرأس للمحرم، لأنه لو كان جائزا لما احتاج أن يفدي. ومن الفوائد أيضا أن من وقع في محظور من محظورات الإحرام فهو مخير بين الصدقة الصيام أو الصدقة أو النسك. وبهذا نعلم كما تقدم أن من يلزم الناس فقط بالدم فهو مخطئ ومقصر، وأفشى عليه أن يكون آثما لأنه حجر على الناس ما وسعه الله سبحانه وتعالى. ومن الفوائد أيضا أن فعل المحظور لا يترتب عليه شيء إلا ب يعني هذه قد تكون الفائدة بالاستنباط الدقيق أو مع مجموعة أدلة أخرى، وهي أن الإنسان لا يجب عليه فعل عفوا لا يجب عليه إذا فعل المحظور لا تجب عليه الفدية إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون عالما بأن هذا محظور، وضد العالم هو الجاهل. فلو فرضنا أن إنسانا غطى رأسه جاهل ما درى، فنقول له أزل الغطاء عن رأسك ولا شيء عليك، أو حلق رأسه ما علم أن حلق الرأس حرام فنقول له لا شيء عليك. وأن يكون ذاكرا، وضد الذاكر هو الناسي، فلو أن إنسانا غطى رأسه ناسيا لا شيء عليك. وقد جاء النص في شأن النسيان في قضية الصيد، في قضية الصيد. لماذا؟ السبب الله أعلم أن الإنسان عندما يرى الصيد وخاصة إذا كان من أهل الصيد قد يندفع وينسى. قال الله عز وجل فجزاء لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا. والصحيح أن حكم النسيان عام في جميع المحظورات حتى في الجماع خلافا لما يقول بعض العلماء، لأن الآية عامة. والشرط الثالث أن يكون مختارا، فلو كان مجبرا أو مكرها على فعل محظور من المحظورات فإنه لا يلحقه شيء. قال الله عز وجل إلا من أكره، نعم، من كفر بالله من بعد إيمانه، من أكره بالله، من كفر بالله من بعد إيمانه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا كان الإنسان معذورا بالإكراه في حال الكفر فما دون ذلك من باب أولى، والعلم عند الله تعالى.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب حرمة مكة والمدينة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوقها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقتل. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فقام أبو شاهن رجل من أهل اليمن فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. قال الوليد: فقلت للأوزاعي: ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال: هي الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث في بيان حرمة مكة وهو ظاهر جدا، والحديث متفق عليه كما قال المصنف، وأخرجه بقية أصحاب الكتب مع الإمام أحمد من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا لفظ الإمام مسلم، ولفظ البخاري قريب جدا. وقد جاء نحو هذا الحديث من حديث أبي شريح الخزاعي عند البخاري، وأيضا جاء من حديث ابن عباس عند البخاري، كلهم بنحو حديث الباب. وفي أحد طرقه روي الحديث من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير به، وهذه القصة وقعت في هذا الطريق التي ذكرها المصنف رحمه الله هنا. قوله هنا لما فتح مكة، متى فتحت مكة؟ سنة كم؟ 8، سنة 8 من الهجرة. قوله هنا سلط الله عليها رسوله والمؤمنين، سلط من التسليط وهو التمكين والغلبة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها عنوة، وبعث الله عز وجل في قلوب المشركين، قذف في قلوبهم الرعب، فلم يستطيعوا أن يواجهوا جيوش الإسلام التي دخلت فاتحة لمكة بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانوا 10,000. وقوله ساعة من نهار، المقصود بذلك ليس الساعة 60 دقيقة ما هو معلوم، لكن المقصود زمن ووقت معين من الليل، أو نعم وقت معين من النهار، والمراد هنا يوم الفتح في السنة 8 كما تقدم. قوله هنا لا ينفر صيدها، أي لا يزعج من مكانه أو يذعر حيث يخرج أو يهرب. والصيد تقدم تعريفه في حديث من أبي قتادة والصعب بن جثامة. وعلى هذا فلو وجدنا حيوانا لا يؤكل فليس هذا من الصيد الذي يحرم تنفيره، واضح؟ مثل الكلب. ولو وجدنا مثلا غرابا فنفرناه، فهذا ليس علينا فيه مؤاخذة، لأن هذا أصلا مما يجوز قتله في الحل والحرم وغير ذلك. قال ولا يختل شوكها، أي لا يخضد، أي لا يحصر ولا يقطع ولا يخضد. وقوله لا تحل ساقطتها إلا لمنشد، الساقطة هي اللقطة والمنشد هو المعرف، نعم، والإنشاد هو رفع الصوت بالمطالبة كما يقول أنشدك الله، نعم. ومنه سمي النشيد نشيدا لأن المتلفظ به يرفع صوته به. قوله بخير النظرين، أي أنه يختار أحد الأمرين، إما الدية وإما أن يقتل القاتل. وقوله إلا الإذخر، هو شجر صغير ظروفه تضرب في الأرض ورائحته طيبة، وهو كما يقال من النباتات المتسلقة أو التي تمتد في الأرض. وقوله في بيوتنا وقبورنا، أما البيوت فإنهم يسدون بها خلل اللبن حينما تسقف البيوت، يسدون بخلل اللبن في القبور، ويسدون بها الخلل الذي يحصل في تسقيف البيوت فيجعلونه تحت الطين، فيجعلونه تحت الطين حتى يسد الخلل وليمسك الطين حتى لا يتساقط. والبديل له في بعض المناطق الأخرى هو التبن، هو التبن، فإن هذا له أثر في تماسك الطين. والحديث فيه مسائل. الأولى، الحديث ظاهر في بيان حرمة مكة، وأن الله عز وجل حرمها وحرم القتل والقتال فيها، والمراد بذلك جميع الحرم، جميع الحرم، لأن القتال لم يحل فيها لأحد قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، بل حتى النبي عليه الصلاة والسلام لم تحل له إلا ساعة من النهار فقط، ثم عاد التحريم من أجل تطهيرها من بقايا الشرك. واستثنى العلماء رحمهم الله تعالى من هذا الحديث شيئين دلت عليهما النصوص الأخرى. النص الأول، الحالة الأولى في جواز القتال، حينما يهاجم أهل مكة من عدو فإنه يجوز لهم، بل يجب عليهم أن يدافعوا عن أنفسهم، وهذا في القرآن، ولا تقاتلون عند المسجد الحرام حتى إيش؟ يقاتلكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوه. والحالة الثانية التي يستثنى فيها القتل هو قتل الجاني في مكة جناية تحل قتله، كان يزني والعياذ بالله، نعم، أو يفارق الجماعة، أو يرتد والعياذ بالله، فكل هذه مبيحة لقتله فيقتل، فيقتل ولو في الحرم. وبعض العلماء يرى من تعظيمه للحرم أن يضايق هذا الرجل حتى يخرج إلى الحل فيقتل هناك، ولكن الصحيح كما دل عليه الحديث أن يقتل في الحرم. ومن الفوائد أيضا أو من المسائل عفوا المتعلقة بالحديث هي تحريم قطع شجر مكة، والمراد كما تقدم جميع الحرم، وحتى ولو كان هذا مؤذيا كالشوك فلا يقطع، كل ذلك تأكيدا لحرمة المكان. ولكن يستثنى من ذلك أيضا نوعان من الشجر. النوع الأول ما أنبته الآدمي، وهذا على رأي جمهور العلماء. إيش ما أنبته الآدمي؟ يعني الذي تسبب في إنباته وزرعه، كالنخل مثلا يأتي ويغرسها فتنبت، هذا ما أنبته الآدمي. واستدل الجمهور على استثناء هذه الصورة بقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: لا يفتلى شوكها ولا يعضد، لا يعضد شوكها ولا يقطع شجرها، نعم، ولا يفتلى خلاها. فأضاف الشجر والشوك إلى مكة، أضاف الشجر والشوك إلى مكة. والنص والأمر الثاني المستثنى هو الإذخر، وهذا بنص الحديث. الإذخر بنص الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه لحاجة الناس إليه. والعلماء اختلفوا في قطع الشجر هل فيه جزاء أم لا. قولان للعلماء، والأظهر في الدليل أنه لا جزاء فيه، لأنه لا يوجد دليل على إيجاب الجزاء في قطع الشجر، إنما الجزاء جاء في الصيد. أما قطع الشجر فلا دليل فيه، وهذا قول مالك وعطاء رحمة الله عليهما. إذن ماذا يجب عليه؟ نقول يجب عليه أن يتوب ويستغفر، لأنه أتى ذنبا، أتى ذنبا لمخالفته أمر النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث فيه فوائد كثيرة أمر عليها سريعا حتى لا بقي علينا بعض الأحاديث والوقت ضاق. أولا أن بيان العلم وقت الحاجة إليه أدعى إلى استقراره في النفوس. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قاتل في مكة، قد يظن بعض الناس من ضعاف الإيمان أو حدثاء العهد بكفر أو الكفار حتى، يقولون كيف يستحل محمد مكة وهي حرام، محرمة من عهد إبراهيم عليه السلام. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها أحلت له بإذن من الله عز وجل ساعة من النهار. فإذا بين العلم وقت الحاجة إليه كان أدعى لاستقراره في النفوس. ومن الفوائد أيضا الفرق العظيم بين قصد النبي صلى الله عليه وسلم وبين قصد إبرهة، وهذه لطيفة. ذلك أن إبرهة أو أبرهة قصد مكة بجيش، والنبي صلى الله عليه وسلم قصدها بجيش، لكن أبرهة كان قصده إيش؟ صد الناس عن مكة، نعم، وهدم الكعبة، بينما محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله قصدها من أجل تطهيرها من براثن الشرك ومن مظاهر الإشراك والجاهلية التي بقيت فيها وأقحمت على البيت وصدت الناس عن الحنيفية ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومن الفوائد أيضا أن حل القتال ابتداء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر. ومن الفوائد أيضا أن تحريم مكة شامل لصيدها وللقطتها ولشجرها، شامل هذه الأشياء الثلاث. ومن الفوائد أيضا أن من قتل له قتيل فهو مخير بين الفدية وبين إيش؟ القتل. ومن الفوائد أيضا أن الحديث دليل على أن مكة فتحت عنوة لا صلحة كما يقول بعض العلماء، بل الصواب الذي تدل عليه الأدلة أنها فتحت عنوة بدليل هذا الجيش الجرار وتأمين الناس، والتأمين لا يكون بالصلح، لأنه قال: من دخل دار أبي سفيان، من دخل المسجد فهو آمن، ومن أسلم فهو نعم، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ما يكون الأمن إلا حال شيء وجود شيء من الخوف. ومن الفوائد أيضا وقوع النسخ في الأحكام الشرعية. وجهه يا أخوة إلى الإذخر، إلى الإذخر. هذا الاستثناء، هذا النسخ، يعني صح تسميته نسخا على اصطلاح السلف بتسمية الاستثناء نسخا، لكن أنا أريد الاستثناء النسخ بالمعنى المتأخر عند الأصوليين، وهو قوله: إن أحلت لساعة من النهار، فكانت حراما ثم أحلت ثم رجع إيش؟ التحريم مرة أخرى. وهذا الحديث يرد ما قاله بعض العلماء من أن تحريم المتعة لا نظير له في الشريعة، حيث أبيح ثم حرم ثم أبيح. عند من يقول بأن المتعة كانت حراما عام خيبر ثم أبيحت عام الفتح ثم حرمت مرة أخرى، بعض العلماء ضعف هذا القول لأنه ظن أو زعم أن التحريم لم يقع في الشرع بهذه الطريقة، حرام ثم حلال ثم حرام. والجواب أن يقال بلى، قد وقع. وقع ماذا؟ حل القتال في مكة. نعم، فهذا نظير لذا، وهذا هو الصحيح في مسألة المتعة، في تحريم المتعة. صواب أنها حرمت عام خيبر ثم أبيحت عام الفتح ثم حرمت، وليس هذا بسط الكلام في هذه المسألة. ومن الفوائد أيضا أن الله عز وجل له الحكم الكوني كما أن له الحكم الشرعي. أما الحكم الكوني، والله عز وجل منع الفيل من الوصول إلى مكة لما أراد أبرهة أن يغزوها، وأذن للدواب التي ركبها الصحابة وركبها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تدخل مكة، فالله عز وجل هو رب هذه الدواب، فهو الذي أوقف الفيل وهو الذي مشى أو أذن لبقية الدواب من النوق والخيول أن تدخل بيت الله الحرام. وله الحكم الشرعي حيث أباح سبحانه وتعالى القتال في مكة، وهو الذي حرم القتال فيها من قبل، وله سبحانه وتعالى الحكم كله، يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد جل جلاله تقدس اسمه. ومن الفوائد أيضا أن من الناس من يكون في سؤاله بركة على الأمة، وجه ذلك أن العباس لما قال يا رسول الله إلا الإذخر حصل الاستثناء فانتفع الناس بهذا السؤال. وبالعكس من الناس من يكون سؤاله والعياذ بالله شؤما على المسلمين، كما في صحيح مسلم من حديث سعد رضي الله تعالى عنه أو أبي سعيد الشك مني، إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يسأل عن المسألة فتحرم على المسلمين من أجل مسألته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن الفوائد أيضا أنه لا يشترط في الاستثناء أن يكون متصلا بالمستثنى منه، واضح وجهه أن العباس قال يا رسول الله إلا الإذخر، مع أن العباس متكلم شخص آخر، النبي صلى الله عليه وسلم قرر تحريم القتل وتحريم قطع الشجر وإلى آخره والصيد، فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وقال إلا الإذخر. فالاستثناء الأخير من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ملحق بقوله إلا بتحريم قطع الشجر، فقال إلا الإذخر، مع أن بين الكلامين سؤال العباس رضي الله تعالى عنهما. وهذا دليل على القول المختار المرجح في باب الأيمان والنذور، وهو أن الإنسان إذا حصل بينه وبين يمينه فاصل يسير، نعم، ولو كان بكلام من الغير، أهم شيء أن يكون كلاما غير أجنبي، فلا يؤثر ذلك على الاستثناء. ويدل على هذا المعنى حديث سليمان في الصحيحين في قصة حلفه على أن يطوف على 90 امرأة كلهن تلد غلاما يقاتل في سبيل الله، فقال له صاحبه يعني الملك قل إن شاء الله، فلم يقل. فالدليل وهذا يدل على أنه لو قال إن شاء الله لنفعه الاستثناء، وهذا أحد الأدلة في هذا المسألة. ومن الفوائد أيضا استحباب كتابة العلم وتقييده، وجهه أن أبا شاه طلب كتابة هذه الخطبة فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فمن لم يحفظ العلم إلا بالكتابة والتقييد كما هو الأصل أو كما هو الغالب في الأعصار بعد الصحابة فنبأ به. وهذا دليل على جواز الكتابة للحديث النبوي، خلافا لمن امتنع من ذلك من الصحابة أو بعض التابعين، وإن كان هذا الخلاف انقرض من قديم، فالإجماع حاصل على جواز كتابة الحديث. وأخيرا من فوائد الحديث تحريم لقطة الحرم إلا لمن يريد إيش التعريف بها. قد يقول قائل أنا أجد لقطة ولكن ما عندي استعداد أعرفها، فما المخرج؟ المخرج أنك إذا سلمتها إلى الجهات المختصة المسؤولة عن هذا التعريف برئت ذمتك، والأولى للإنسان إما أن يعرف أو لا يأخذ شيئا، إلا اللهم إن كان يخاف أن يكون مالا عظيما أو ثمينا يخشى عليه من السرقة، فيبرأ بتسليمه إن شاء الله تعالى إلى الجهات المختصة التي مسؤولة عن حفظ أموال الحجاج.
عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. متفق عليهما واللفظ لمسلم.
الضمير كعليهما يعود على حديث سابق. طيب، هذا الحديث في بيان حرمة المدينة، أما مكة فقد تقدم الحديث الأول، والحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق عباد بن تميم الأنصاري عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم. وقوله في الحديث هنا إن إبراهيم حرم مكة، هذا ظاهره يعارض ما جاء في الصحيحين من حديث أبي شريح أو ابن عباس، الشك مني الآن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس. فما الجمع؟ الجمع سهل ويسير، بحيث يقال إن الله عز وجل هو الذي حرم مكة، وإبراهيم بلغ تحريمها للناس، بلغ تحريمها للناس. وهنا ينبغي أن نعرف حدود الحرم، حدود حرم مكة، وسيأتي إن شاء الله تعالى في الحديث الذي بعده تعريف حدود المدينة. لكن هنا لما قال إن الله حرم مكة، لا بد أن نعرف حدود الحرم حتى يعرف الإنسان ما يتعلق به من أحكام. ونبدأ بالجهة الشمالية التي هي أقرب الحدود، وهي جهة التنعيم من جهة المدينة، وهذه هي أقرب حدود الحرم، حيث تبعد مسافة الحلم عن الكعبة 7 كيلومترات، 7 كيلومترات، يعني ما بين الكعبة المشرفة إلى التنعيم 7 كيلو. هذه الجهة الأولى. أما الجهة الثانية وهي مقابلة لها، جهة الجنوب، فهي جهة اليمن قرب مكان يقال له إضاءة لين أو إضاءة لين، هكذا، تبعد عن الحرم 12 كيلومترا، تبعد 12 كيلومترا. والجهة الثالثة وهي أبعد قليلا، الجهة الشرقية، وهي ضفة وادي عرفة الغربية، تبعد عن الحرم 15 كيلو أو 15 كيلومترا.
الكعبة
تبعد عن الكعبة الحرم، تبعد عن الكعبة. والجهة الرابعة وهي الأخيرة أبعد الجهات، وهي الجهة الغربية إلى جهة الحديبية أو الحديبية، 22 كيلو تبعد عن الكعبة شرفها الله. وبهذا تعرفون، أو لو تخيلت، وهناك صور مخططة لبيان أبعاد الحرم أوردها محقق كتاب أخبار مكة للفاتحي الدكتور عبد الملك بن دهيش، وأوردها الدكتور أيضا عاتق البلادي في كتابه معالم مكة. كل هذه تبين حدود الحرم، وتلاحظون بين 7 و22 ثلاثة أضعاف المسافة تقريبا. ولله عز وجل الحكمة البالغة في اختيار هذه البقعة لتكون حرما يأوي إليه الناس من كل فج عميق. وقوله هنا في الحديث إني حرمت المدينة، هذا موافق لما دل عليه حديث علي الآتي، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان الحدود هناك. والحدود، الحديث دليل على تحريم مكة وتقدم هذا، وهو دليل أيضا على تحريم المدينة، وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى الإمام مسلم لوحده حديث ما يقارب 8 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم المدينة، وهي حديث سهل وأنس وأبي سعيد وسعد وأبي هريرة وعلي وغيرهم رضي الله تعالى عنهم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتيها، يعني المقصود بها الحرة الشرقية والحرة الغربية. وسيأتي في حديث علي أنه حرم المدينة ما بين عير إلى ثور، وهذه حدود المدينة، وسيأتي إن شاء الله تعالى إيضاحها بعد قليل. ولهذا قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: فلو وجدت الضباء ما بين لابتيها لم أدعرها. وهذا دليل على استقرار تحريم المدينة وتحريم صيدها أيضا، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، لأن المدينة صيدها حرام، حرم المدينة صيده حرام. وخالف في ذلك أبو حنيفة. قد تقول كيف خالف؟ طبعا لهم أدلة، منها حديث أنس في الصحيحين: يا أبا عمير ما فعل النغير، والنغير طير صغير. قالوا: فصيده هذا وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له دليل على أن المدينة ليس فيها صيد. ولكن الاستدلال بهذا الحديث لا يصح أو لا يستقيم، لأن هذا الطير يحتمل أن يكون أبو عمير قد أتى به من الحل، نعم، ويحتمل أن يكون هذا أيضا قبل إيش تحريم المدينة، فإن المدينة لم تحرم إلا في أواخر حياته عليه الصلاة والسلام. والمقصود أن جمهور العلماء على تحريمها، وهذا أمر مستقر عند عامة أهل العلم، والأحاديث متظاهرة ومتضافرة على هذا، ولكن اختلفوا في جزاء الصيد في المدينة، هل فيها جزاء أم لا، على قولين، وأكثر العلماء على أنه لا جزاء فيه، وهذا هو الصحيح أنه لا جزاء في صيد المدينة، ولكن يأثم الإنسان إذا صاد فيها صيدا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل صيدها وعن قطع شجرها. وما قيل في شجر مكة من الاستثناء يقال ها هنا، بحيث يلحق به ما احتاجه الناس في عامة عملهم. المسألة الثالثة في أو الثانية من مسائل هذا الحديث، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهل المدينة بالبركة وسعة الرزق، لقوله وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي، يعني بضعفي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة، وهذا دعاء بمضاعفة النماء والبركة، وهذا أمر يعرفه أهل المدينة ويشهدونه من أنفسهم، وربما لو سئل الوافدون على المدينة من إخواننا الذين يأتون من أقطار الأرض للدراسة في الجامعة الإسلامية مثلا، وتحدثوا عما يجدونه من بركة في الطعام والشراب هنا، عما يجدونه في بلادهم، لربما تحدثون عن شيء من ذلك. وقد قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى إن من عاش في المدينة أدرك بركة هذا الدعاء النبوي على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، وأدرك ما في طعامها وشرابها من البركة، وكلما كان الإنسان أتقى لله عز وجل وأكثر إيمانا وجد هذا صلى الله كريم فضله. الحديث فيه فوائد، منها أن الحرمان أو أن الحرمين حرمهما الله عز وجل، وكان دور الخليلين إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام هو البلاغ، أما مكة فظاهر، وأما رحمه الله، وأما تحريم المدينة فظاهر السنة يدل على ماذا؟ على أن الذي حرمها من هو النبي صلى الله عليه وسلم، وتحريمه لا شك أنه بوحي من الله عز وجل، لكن المقصود التحريم الابتدائي هل هو من الله أم من النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر في هذا يسير. والذي يظهر أن مكة ابتدأ تحريمها من الله عز وجل وإبراهيم بلغ، أما المدينة فابتدأ تحريمها من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وقوله وحي عليه الصلاة والسلام. ومن الفوائد أيضا بركة الأنبياء على البلاد التي يسكنونها، وهذا ظاهر، فإبراهيم كان من بركة بقائه أو سكناه مكة فترة أن حرمت، ومن بركة وجود النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أن حرمها فصارت لها هذه الخصيصة. وينبغي أن يعلم معنى التحريم هو كما تقدم تحريم قطع الأشجار وقتل الصيد وتعظيم الإحداث فيهما. وقد جاء في الصحيح من حديث علي بن أبي طالب في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث فيها يعني المدينة حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، نسأل الله العافية والسلام. وهذا وعيد عظيم لمن أحدث في المدينة، وهو نذير خطير جدا لكل من أحدث فيها بدعة من البدع أو أعلن فيها بفجور ومعصية من المعاصي، عليه خطر عظيم من لحوق هذا الوعيد، حيث يلعنه الله عز وجل وتلعنه الملائكة ويلعنه الناس أجمعون، نسأل الله العافية والسلام.
وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور.
رواه ما عندك؟ طيب رواه مسلم، لأنه قال بعد ذلك رواه ما مسلم في حديث سعد. هذا الحديث موضوعه في بيان بعض حدود المدينة، والحديث أخرجه البخاري ومسلم خلافا لقول المصنف، والغريب أن هذا الوهم عند ابن عبد الهادي وقع للحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، والظاهر أن ابن حجر قلد ابن عبد الهادي في هذا الحديث فلم يراجعه فوقع الوهم منهما جميعا، وإلا الحديث متفق على صحته من حديث محمد بن إبراهيم التيمي أنه قال خطبنا علي رضي الله تعالى عنه فذكر الحديث وفيه أن المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. وبهذا يعلم أن عزو الحديث إلى مسلم قصور، والحق أنه في الصحيحين. قوله عليه الصلاة والسلام عير، هذا جبل أسود يقولون إنه أسود مشرب بحمرة، يشرف على المدينة من جهة الجنوب، من هذه الجهة، أي أنه في جهة المدينة، في جهة الذهاب إلى
مكة.
نعم،
إن يسار الميقات.
نعم، على يسار الميقات. وثور هذا جبل مع تصريح الحديث به، إلا أن بعض الأكابر من أهل العلم، وهذا أمر قديم يعني، من بعض التابعين أنكر وجوده، قال لا نعرف شيء اسمه ثور في المدينة، ولكن سبحان الله فوق كل ذي علم عليم، هذا جبل عرفه بعض العلماء ووقف عليه بعضهم، وهو جبل صغير معروف خلف جبل أحد، وربما يكون بعضكم وقف عليه. والحديث فيه مسألة أو مسألتان ربما. المسألة الأولى أن الحديث تعرض لبيان الحدود من الشمال إلى الجنوب، لكنه لم يتعرض بذكر حدود المدينة من الشرق والغرب، وقد دل حديث أنس في الصحيحين على حدودها من الجهة الشرقية والغربية، فقال إني أحرم ما بين لابتيها، واللابتان هما الحرتان الشرقية والغربية، وهذا ثابت كما قلت في الصحيحين من غير وجه عن أنس وعن أبي هريرة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. والحرة الشرقية تسمى حرة إيش؟ واقم. والحرة الغربية تسمى إيش؟ الوبرة، حرة الوبرة. أما المسألة الثانية فهي في فائدة معرفة الحدود، سواء حدود مكة أو حدود المدينة. أما الفائدة في لما يترتب على ذلك من معرفة خصائص كل حرم من الحرمين، وكذلك أيضا الرغبة في حصول البركة التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة، وكذلك أيضا معرفة الحدود تفيد في قضية تحريم الصيد. فلو كان مثلا الحد من ها هنا، هذا داخل الحرم وهذا خارج الحرم، نقول له يجوز أن تصيد هنا ولا يجوز أن تصيد هنا. وأيضا من الفوائد معرفة المنطقة التي سيقف الدجال عندها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن على حدود المدينة يعني على حرمها ملائكة يمنعون الدجال، أو لا يدخل الدجال حدود المدينة. أما مضاعفة الصلاة بالنسبة لحرم المدينة فهي خاصة بنفس المسجد، بعكس حرم مكة. فالصحيح من أقوال أكثر من أقوال العلماء وهو قول الجمهور أن المضاعفة في مكة عامة للحرم، بينما في المدينة خاصة بالمسجد، وهذا شبه اتفاق بين العلماء، شبه اتفاق بين العلماء أن المضاعفة خاصة بالمسجد، فنحن مثلا في هذا المسجد لا تشملنا المضاعفة. أما الحديث فمن فوائده إثبات تحريم المدينة من عير إلى ثور، وتحريمها من الجهتين الشرقية والغربية ثابت بأحاديث أخرى كما تقدم. ومن الفوائد أيضا أن العالم إذا أراد أن يبين حكما له علاقة بالأمكنة ينبغي أن يضبطه بضبط بوصف ينضبط حتى يعرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضبطه بجبال يعرفه أهل المدينة فقال من عير إلى ثور. وهكذا لو أردت أن تحدد شيئا أو تذكر حكما يتعلق بمكان ينبغي أن تضبط وصفه حتى يتلقاه السامع عنك بوضوح. نعم، الحديث الأخير.
وعن عامر بن سعد أن سعدا جاء راكبا إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه، فلما رجع جاء أهل العبد فكلموه أن يرد عليهم غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم، فقال معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يرد عليهم. رواهما مسلم. وروى أبو داود حديث سعد وزاد ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه.
نعم، الحديث في بيان تحريم شجر المدينة وعقوبة قاطع شجرها، والحديث أخرجه مسلم اللفظ الأول وأحمد من طريق عامر بن سعد ابن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه. وأما رواية أبي داود فأخرجها أبو داود من طريق سليمان ابن أبي عبد الله عن سعد رضي الله عنه عن سليمان بن عبد الله قال رأيت سعد بن أبي وقاص فذكر الحديث وفيه ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه. وسليمان هذا بن أبي عبد الله ليس بالمشهور كما يقول أبو حاتم الرازي رحمه الله فيعتبر حديثه ومثله لا يحتمل هذه الزيادة خصوصا أنها فيها نوع مخالفة لرواية مسلم حيث أبى سعد رضي الله تعالى عنه ماذا أن يرجع العبد أو أن يعطيهم سلبه فلو أعطاهم ثمنه ما حصلت العقوبة والتعزير فبدل هذا العبد يشترون عبدا آخر. ومقصود سعد كما هو ظاهر رواية مسلم أن يعزر هؤلاء ويؤدبهم حتى لا يجعلوا عبدهم يلعبوا بشجر المدينة. وهذا يدل على أن رواية أبي داود أو الزيادة التي فيه فيها نظر والعلم عند الله تعالى. قوله في الحديث العقيق، العقيق هذا واد قرب المدينة، اختلف الذين يكتبون في البلدان في تقدير مسافته، فبعضهم يقول إنه ميلين، بعضهم يقول 3 أو 4، وهو الآن يعني يكاد أن يكون في وسطها لما امتد العمران. والمدينة فيها عقيقان، يقول أهل البلدان أو المصنفون في كتب البلدان يقولون فيها عقيقان، عقيق أدنى إلى المدينة وذلك لأنه عق عن الحرة يعني قطع عنها، والعقيق الآخر قريب منه أيضا لكنه من بلاد مزينة وهي فيها الأرض التي أقطعها النبي صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث المزني. والظاهر أن سعد رضي الله عنه كان في الأول قرب الحرة. قوله سلبه هنا، سلبه يقول في الحديث وجد عبدا يقطع شجرا يقبضه فسلبه، سلبه ماذا؟ يحتمل أن يكون سلبه الثياب فقط، نعم، ويحتمل أنه كسلب القتيل فيدخل فيه الفرس والسلاح والنفقة، نعم، وهذا هو الأشهر كما يقوله النووي رحمه الله تعالى عند عامة الشافعية. والحديث فيه مسألة وهي أن الحديث كما يدل على تحريم شجر المدينة وصيدها كما تقدم قبل قليل، إلا أنه اختلف العلماء في العمل بهذا الحديث من جهة أخذ سلب قاطع الشجر هل يؤخذ أو لا. قال النووي رحمه الله وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي القديم أو لقول الشافعي القديم. إيش معنى قول الشافعي القديم؟ لما كان في العراق، لأن الشافعي كان له مذهبان في العراق وفي مصر، فمذهبه القديم أن قاطع الشجر في المدينة يؤخذ سلبه، يؤخذ ما معه من نفقة وسلاح إلى آخره، فإن كان عبدا فهو من جملة الأموال فيؤخذ. قال النووي أحد أئمة الشافعية قال وفي هذا الحديث دلالة لقول الشافعي القديم أن من صاد في حرم المدينة أو قطع من شجرها أخذ سلبه، وبهذا قال سعد وجماعة من الصحابة. قال القاضي عياض ولم يقل به يعني بهذا القول أحد بعد الصحابة إلا الشافعي في القديم، وخالفه أئمة الأمصار. إذن أئمة الأمصار على خلاف مدلول حديث سعد. فماذا قال النووي؟ علق النووي فقال رحمه الله قلت، أي النووي، ولا تضر مخالفتهم إذا كانت السنة معه. وهذا القول القديم هو المختار يعني هو المرجح عندي لثبوت الحديث فيه وعمل الصحابة على وفقه، ولم يثبت له دافع. ولا شك أن كلام النووي هنا متين، فإذا كان القول قد عمل به الصحابة فلا يضر من خالف بعد ذلك، بل الصحابة أفقه وأعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيرهم، فالمعول على قولهم أولى. ونختم بفائدتين من فوائد هذا الحديث نختم بهما هذا المجلس. الفائدة الأولى قوة الصحابة رضي الله عنهم في الحق الذي يعتقدونه وتعظيمهم للسنة، حيث قال سعد معاذ الله، معاذ الله أن أرد عليهم شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أباح لي أخذه. ومن الفوائد أيضا أنه لا بأس بمراجعة العالم في اجتهاده الذي ذهب إليه، فقد يبدو له شيء خفي عليه، أو ربما مع المراجعة تغير رأيه، أو شيء أو يعني ربما مع المناقشة والمناظرة قد يتغير رأيه، أو قد يكون خفي عليه حكم فيبين فيرجع. وبهذا ينتهي ما أردنا من التعليق عليه من حديث هذا الكتاب المبارك. وغدا إن شاء الله تعالى بعد صلاة الفجر يبتدي معكم الشيخ عبد الرحمن العقل في حديث جابر وإكمال بقية كتاب المناسك. نسأل الله عز وجل للجميع العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على عبد ورسوله نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. كان هناك سؤال أو شيء؟
جزاك الله
نعم وإياك. الذي يجاوز الميقات عليه أن يرجع إلى الميقات ليمتثل أمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام بالإحرام من المواقيت، فإن أبى إلا أن يحرم من محله الذي هو فيه، فهذا اختلف العلماء رحمه الله تعالى فيه على قولين. منهم من يلزمه هنا يلزمه الدم عند جمهور العلماء، ومنهم وهم الظاهرية كما علمتم أصلهم في هذا، من يقول يحرم وهو آن، يحرم وهو آن. والصحيح أنه يجب عليه أن يرجع إلى الميقات، فإن أبى فإن يحرم من ميقاته وعليه دم وهو آثم أيضا، وحتى الدم لا ينفعه هنا. نعم حتى الدم هنا لا ينفعه. لماذا؟ لأنه ترك واجبا من واجبات الحج وهو الإحرام من الميقات، الإحرام من الميقات. وانتبهوا يا أخوة في قضية المحظورات قبل قليل، لا تخلطوا بين الدم الذي يحصل لترك الواجب نعم وبين الدم الذي يحصل لجبر نقص. ففدية الأذى هي التي فيها التخييع، أما فعل الواجب فلا، عفوا ترك الواجب فليس فيه إلا الدم عند عامة العلماء. وعلى المسلم يا إخوة أن يربي نفسه على تعظيم شعائر الله عز وجل وتعظيم حرماته، هذه مواقيت وقتها الله وقتها رسوله عليه الصلاة والسلام، فعلى المسلم أن يعظمها. لكن أحيانا قد يضطر الإنسان أو ينسى أو يحصل له عارض من العوارض، فيكون له هذا المخرج أن يحرم من مكانه ويذبح دما على تركه هذا الواجب. نعم. سؤال تفضل. نعم أي نعم. لا لا ما فيه، قبل الإحرام هو حلال يفعل ما يشاء، ولهذا سمي الإحرام إحراما لأنه يحرم عليه به ما كان حلالا له من قبل. أما قبل أن يتلبس ويلبي بالنسك، يتطيب، يجامع زوجته، يقتل الصيد ما لم يكن داخل الحرم، ويفعل ما يشاء. لكن إذا قال لبيك اللهم لبيك أو نوى أن يدخل بالنسك خلاص دخل، فيجب عليه أن يلتزم.